رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أخذنا فيما مضى تعريف العبادة، وقلنا أن العبادة هي سنت كل ما أمر الله به أو حض على فعله أو مدح فعله فهو عبادة، وأي قول أو فعل يثبت أنه عبادة فصرفه لله هو، وصرفه لغير الله هو الشرك والتنديد. فإذا أردنا أن نناقش أهل البدع في صرفهم لقول أو فعل لغير الله فيجب علينا أولا أن نثبت لهم أنه عبادة. فكيف نثبت لهم أنه عبادة؟ نأتي لهم بدليل من القرآن أو من السنة أن الله أمر به أو حض على فعله أو مدح فاعله. فإذا أثبتنا أنه عبادة فالله تبارك وتعالى أمر بإخلاص العبادة لله، قل الله أعبد مخلصا له ديني. والله عز وجل أخبرنا أن من صرف نوعا من العبادة لغير الله فهو مشرك، ومن أشرك فقد قال الله ولئن أشركت لأحبطن عملك. أخذنا الذبح وقلنا الذبح بنية التقرب لله تبارك وتعالى بإهراق الدم، قلنا هذا ماذا؟ عبادة، من أجل العبادات. فإذا صرف الإنسان هذا النوع التقرب بالدم لمخلوق فهذا قد وقع في شرك الذبح لغير الله. وكذلك خذ النذر، خذ الاستعاذة والاستغاثة والدعاء، ووصلنا إلى باب ما جاء في الشفاعة. نعم
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقول
ما الشفاعة في اللغة؟ الشفاعة في اللغة ما يشركون؟ نعم صح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
نعم، هذه الأبواب يا أخوان أراد بها المؤلف رحمه الله تعالى أراد بها أن يبين بطلان في قلم غير هذا، هات لنا واحد أسود أو أزرق. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين بطلان عبادة كل من سوى الله. وهذا منتهي. أراد بهذه الأبواب أن يبين عبادة بطلان عبادة كل من سوى الله. من الذين عبدوا من دون الله؟ هناك عبدة الملائكة، وعبد الأنبياء، وعبد الصالحون. هؤلاء عبد من دون الله، عبدت الشجر، عبد الحجر، نعم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فأراد المصنف رحمه الله أن يدلل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكيف بيّن بطلان عبادة كل من سوى الله؟ بيّن بطرق. الطريق الأول بيّن بعجز وضعف كل المعبودات من دون الله، بين من خلال الآيات من القرآن أو الآيات القرآنية دلت لنا على أن كل من عبد من دون الله فهو عاجز وضعيف، لا يخلق ولا يملك ولا يرزق ولا يدبر، فكيف يعبد من دون الله؟ الأمر الثاني بين حال من عبد من دون الله، حال من عبد من دون الله مع الله، فبين أن من عبد من دون الله حاله مع الله الخوف من الله والمحبة لله والرجاء لما عند الله والخضوع لله، فكيف يعبد هذا الذي خضع وذل وتذلل لله تبارك وتعالى؟ فأراد بهذه الأبواب أن يبين بطلان عبادة كل من سوى الله، وأن من عبد من دون الله فهو عاجز وضعيف، وحاله مع الله أنه عابد لله مخلصا له الدين، فكيف يعبد من دون الله؟ نعم. اقرأ.
وفي أخي باب يشركون أحد، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله
أيشركون ما لا يخلق لهم شيئا، فنفى عنهم الخلق إن حالهم من العجز والضعف، فكيف يشركون مع الله ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق أصلا.
وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
نفى عنهم الخلق وينفي عنهم القطم، ينفي عنهم الملك حتى الغشاء الرقيق الذي على نواة التمر، خذ النواة تجد عليها غشاء رقيق، بعض نواة التمر تجد عليها غشاء رقيق، حتى الغشاء الرقيق لا يملكه أحد، إنما الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى وهو المالك لذلك كله. نعم.
وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يسقط في حفرة وتكسر رباعيته ويشج وجهه صلى الله عليه وسلم، هذا حاله. نعم.
وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
هذا حاله، عجز وضعف، قال له الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، هدايتهم على الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفيه عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم انعم فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا.
وعلى الشاهد من هذا الحديث أنه يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق، يقول: لا أغني عن أحد من الله شيئا، يعني من مات مشركا لا يمكن أن ينقذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حاله، العجز والضعف وعدم الخلق وعدم الملك وعدم المشاركة في الرزق ولا في التدبير، فكيف يعبد من دون الله؟ فمن الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أن كل من عبد من دون الله فهو عاجز وضعيف، عاجز وضعيف عن نصر نفسه فضلا عن أن ينصر غيره، مخلوق مربوب مدبر، هذا حاله، ويصيبه المرض ويصيبه الضعف، وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط في حفرة وتكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لأقاربه ويقول لبنته لا أغني عنك من الله شيئا فكيف يعبد من دون الله.
نعم. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم.
الآن سأذكر الملائكة ويبين كيف حال الملائكة عند سماعهم لكلام الله، تجدهم يعيشون الخوف والفزع والوجل تعظيم لله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا حال الملائكة مع الله بمجرد أن يسمعوا كلامهم يغشى عليهم حين سماعهم لكلام الله، فهذا حالهم مع الله الخشية والخضوع والذلة بين يدي الله، فكيف يعبدون من دون الله. نعم.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض
هكذا بعضهم فوق بعض وشبك بين أصابعه، يعني يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلون إلى السماء فيسترقون السماء، فيقوم الذي في الأعلى فيلقيها للذي أدناه، قد يأتي الشهاب فيقتله يحرقه قبل أن يلقي الكلمة، وربما يدركه بعد أن ألقاها، فإذا ألقاها وصلت إلى هذا الكاهن فعندئذ يقوم الكاهن فيكذب معها ما يتكذبه فيصدق في هذه، فيقول للناس أو الناس يقولون عندما يكذب ويكذب وأشياء كثيرة تحدث كذب، وهذه المرة في المئة كذبة تأتي مرة صدق فيها، فقال لم يقل يوم كذا وكذا كذا وكذا صدق مرة، إذن هذه كلها تعفى عنه، هذا حال الناس مع الكاهن. والمقصود هنا بيان كيف حال الملائكة عندما تسمع كلام الله، إذا قضى الأمر وتكلم الله بالوحي فإن الملائكة تضرب أجنحتها خضعانا لقوله، تخضع لقول الله وصيب الخوف والوجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم هذا الخوف قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم.
وصفه سفيان بن عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجلة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
نعم. بعد
باب الشفاعة
حصر. نعم. نعم. هذا تشبيه لكيفية سماعهم لكلام الله، يسمعون كلام الله كما تسمع صوت السلسلة إذا سحبتها على حجر النس. نعم. فهذا تشبيه بالمسموع بكيفية سمعهم، وليس هذا تشبيه لكلام الله. في كيفية سمعهم لكلام الله يسمعونه كما يسمع صوت السلسلة إذا جر على صفوان على حجر النس. نعم. الراوي أحد الرواه، قد يكون سفيان الثوري أحد الرواه أو سفيان بن عيينة، ما أدري ما أعرف بالضبط، لكن ترجع للسند مذكر. نعم. الصحيح بالنسبة للشيخ أحمد الإيهابي وقال في الصحيح، يعني يقصد إما البخاري ومسلم أو أحدهما، ليس له يعني حين نقول وفي الصحيح يقصد صحيح مسلم، في الصحيح يقصد البخاري، إذا قال في الصحيح يقصد يعني إما صحيح البخاري أو مسلم أو كلاهما. نعم نعم صحيح. نعم.
باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الخير أحد جميعا.
لو تأخذ الباب الذي بعده ثم تعود لهذا، خذ باب إنك لا تهدي من أحببت.
باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه،
هذا أيضا يقصد حال من عبد من دون الله ومنهم رسول الله، فحاله أنه لا يستطيع هداية أقرب الناس إليه، هداية تغيير القلب من الكفر إلى الإيمان لا يستطيع ذلك، وعجز النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكيف يعبد من دون الله؟ فهذا الباب أيضا يقصد به نفس المعنى. نعم.
قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. الهداية يا أخوان أنواع، هناك هداية عامة وهي هداية الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه لأن يعيشوا وفق الكيفية التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها، كما قال الله عز وجل: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه هداية سميها هداية عامة، هذه هداية العناية بخلقه سبحانه وتعالى، فكل مخلوق خلقه الله خلقه على كيفية تمكنه من العيش المدة التي أرادها الله تبارك وتعالى له. وهناك هداية دلالة وإرشاد، هذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد أعطاها الله سبحانه وتعالى لجميع المكلفين، ومن حرمها فإنه لا يكلف، من لم يأتي هداية الرسل وهداية الرسل فإنه غير مكلف. فهذه هداية الدلالة والإرشاد من عدل الله أن أعطاها لجميع المكلفين وسواهم في ذلك. وهذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد يملكها الأنبياء وأتباعهم، يهدون الناس. ولذلك قال الله عز وجل عن الأنبياء: ولكل قوم هاد. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهناك هداية، هذه هداية التوفيق، هداية تغيير القلوب، هداية شرح الصدر وتيسير الأمر. هذه الهداية يعطيها الله سبحانه وتعالى وفق حكمته. هذه نقول من حكمة الله أن يعطي هذا النوع من يستحق. هذا النوع متى يكون يا أخوان؟ هذا النوع يكون قبل أن يقوم الإنسان بالفعل، قبل الفعل. فقبل الفعل أعان الله جميع عباده على عبادته، أعان جميع العباد على عبادته، فأعطاهم العقول المدركة، وأعطاهم الفطر المميزة، وأعطاهم الجوارح التي تمكنهم من الفعل، وأعطاهم الإرادة والقوة. هذه ساوى الله سبحانه وتعالى بين جميع المكلفين فيها، من حرم شيئا منها فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه، يوم القيامة يختبره ويبتليه. إذن هداية الدلالة والإرشاد يدخل ضمنهم العقل والفطرة والجوارح والإرادة، هذه كلها، هذه من عدل الله أن ساوى بين جميع المكلفين فيها. ولذلك لا يستطيع أحد أن يحتج وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء، أعطاه العقل وأعطاه الفطرة وأعطاه الجوارح والإرادة وأعطاه الرسل، ما يحتج إلا من حرم شيئا منها فإن له الحجة، والله سبحانه وتعالى يقيم عليه يوم القيامة اختبار آخر. واضح يا أخوان؟ أما هذه الأخرى، هذه لا يملكها إلا الله، هذه التي لا يملكها إلا الله كيف يعطيها الله سبحانه وتعالى لخلقه؟ يعطيها وفق حكمته. الذي يسمع الخير ويسير في طريق الخير بمجرد أن سمعت الخير، هذه هداية دلالة الإرشاد، ثم قمت بنفسك ودعوت الله أن يسيرك في طريق الخير، عندئذ يشرح الله صدرك وييسر أمرك ويوفقك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والآخر الذي يرفض بعد أن سمع هداية دلالة الإرشاد، يرفض السير في طريق الخير ويريد طريق الشر، هذا يخذله الله ولا يوفقه، ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالذي يقول أنا أريد الهداية للصلاة، نقول له أي هداية تريد؟ فشخص يقول الله يهديني، قلت له قم صلي فهو الله يهديني، تقول له أي نوع من الهداية تريد؟ تريد هذا؟ أن الصلاة واجبة، وأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وأن في الصلاة سعادة الدنيا والآخرة، وأن الصلاة ركن من أركان الإسلام؟ تريد هداية الدلالة والإرشاد؟ نحن نبين لك أحكام الصلاة. فإن قال له هذه أعرفها، أنا أريد أن يشرح الله صدري ويسر أمري ويعينني، نقول آه، أنت تريد الإعانة على الفعل، تريد التوفيق، تريد شرح الصدر، هذه لا يعطيك الله إياها إلا إذا رأى منك بذل السبب. عرفنا؟ هداية التوفيق متى يعطاها العبد؟ يعطاها إذا شرع في الفعل، أما قبل الفعل فما تعطى. فإن رأى منك الله إعراضا فإنه يخذلك، وإن رأى منك إقبالا فإنه يوفقك، هذه من حكمة الله. أي هداية هنا قال الله عز وجل أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يملكها؟ هي هداية التوفيق وتغيير القلوب، هذه لا يملكها إلا الله. واضح يا أخوان هذا؟ نعم. لا لا لا، هم هداة الدل والشجات ولا هم كروها؟ وقالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير؟ قال الله فقد جاءكم بشير ونذير. ما انكروا انهم جاء رسول يهديهم، الذي ينكرون ان الله ما شرح صدورهم. الاحتجاج يحتجون بالقدر على معاصيهم، فليست لهم حجة، ليست هناك حجة لأحد أن يحتج بالقدر. نحن ما نريد أن ندخل في القدر، لكن باختصار هذه لو كانت عندنا مملكة وداخل هذه المملكة عاصمة، وقال هذا الملك لرعيته ادخلوا العاصمة، ادخلوا العاصمة، من دخل العاصمة فله كذا وكذا من الحلي والجوائز والثياب ونحو ذلك، ومن لم يدخل العاصمة فعليه كذا وكذا من العقاب. المهلة شهر، أعطاهم مهلة شهر لدخول العاصمة. فمن الناس من دخل العاصمة ومنهم من رفض. الذين توجهوا لدخول العاصمة فإن الله سبحانه وتعالى أواسف، خلونا نحن في الملك الآن، فإن هذا الملك قد أمر الجنود وقال لهم من رأيتموه متوجها نحو العاصمة فأعينوه، أحضروا له الدواب وساعدوه، أحملوه على دابته، وإذا كان يحتاج مال أعطوه مال وساعدوه حتى يدخل العاصمة، ومن رأيتموه رافض فاتركوه، أخذلوه لا تعطوه شيء، لا دابة ولا مال ولا أي شيء. هل هذا الملك ويعتبر ظالم لرعيته؟ هل هؤلاء الذين أرادوا أن يدخلوا العاصمة فأعانهم، وهؤلاء الذين لم يعينهم هل هو ظالم لهم؟ لا، هذا أراد الدخول فأعانهم. فلله تبارك وتعالى المثل الأعلى، الله عز وجل بين لنا التوحيد والصلوات والخير، وهدانا النجدين طريق الخير وطريق الشر. من أراد أن يسير في طريق الخير فإن الله يأمر ملائكته ويشرح صدر عبده ويسر أمره، يشرح صدر عبده ويسر أمره ويجعله يوفق للسير في طريق الطاعة، والذي يرفض يخذله الله. هذا هي كيف؟ هذا هو نعم، هذا الذي يقصد الهداية يهدينا الصراط المستقيم التوفيق. نعم ماشي، ما ادري في ذهنك شيء معين ما نفهم ماذا تريد، ما فهمت ماذا تريد. لا لا يمكن، مستحيل، لو انكر دلائل الرشاد يختبرهم الله، والذين اهل الفترة الذين ليست لديهم دلائل الهداية الارشاد يحتجون، فيختبرهم الله ويظهر الله لهم طريقة في الاختبار. ويحتج ايضا من فقد الجوارح، من يأتي يوم القيامة وهو اصم اعمى فيقول يا الله جاءت الرسالة وانا اصم اعمى، فيختبره الله، والمجنون يختبره الله. فالهدايات الدلالة والشهادة الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، كان هذا مصر من الموضوع الان طول فيه. نعم اي نعم، هم يقصدون انه لو شاء الله ما اشركنا ولا ابى نحتجون، يعني كم منعنا الله. لا، هذا اذا لو جبرك الله ما صرت مكلف. نعم، ضروري ولا نصف؟ ترى عندنا 67 باب. تفضل. لا، الهداية العامة هي أن يهدي الله كل مخلوق لأن يستخدم ما زوده الله به في كيفية خلقه ليعيش المدة التي أرادها الله عز وجل إياها. يعني السمك يخلقه الله عز وجل على هيئة، ثم يعرفه الله سبحانه وتعالى يهديه إلى كيفية استخدام جسده ليصبح في البحر. يهديك أنت الله عز وجل الآن كيف يستخدم اليد، خلق أصابعك بهذا الشكل، فهداك لأن تقبض على الأشياء قبضا، هذه الهداية، تستخدم ما خلقك الله عز وجل به. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه المناسب له، ثم هدى، أي هداه لكيفية استخدام خلقه، لكيفية استخدام خلقه بالطريقة التي تمكنه من العيش. نعم
فضل الشفاعة.
نعم
باب الشفاعة.
فائدة مهمة جدا تعلق بحديث أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. ماذا قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية؟ قال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ماذا نفهم من هذا الكلام؟ ملة عبد المطلب ولا إله إلا الله. نعم نعم أي وهو نعم يعني نفهم من هذا الكلام بسهولة أن لا إله إلا الله وملة عبد المطلب هل يمكن يجتمعان في قلب شخص؟ لا، لو قال لا إله إلا الله سيترك ملة عبد المطلب، صح ولا لا؟ واضح الكلام. لو قال لا إله إلا الله سيترك ملة عبد المطلب، طيب ملة عبد المطلب ماذا كان؟ هل كان عبد المطلب يقول لا خالق إلا الله؟ وإلا كان ينكر أن يكون هناك أن الله منفرد بالخلق؟ هل كان يقول لا خالق إلا الله؟ ملة عبد المطلب يقول لا خالق إلا الله. طيب لاحظوا معنا، عبد المطلب كان يقول لا خالق إلا الله ولا ما يقول؟ كان يقول، يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكان يقول للبيت رب احميه، يقول أنا رب الإبل وللبيت رب احميه. فعبد المطلب كان يقول لا خالق إلا الله ولا ما يقوله؟ قولها. ماذا كانت المشكلة في ملك عبد المطلب؟ أنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى في الأرض يتوجهون إليها بالعبادة، فهل عندهم لا معبود بحق إلا الله؟ هل هذه كانت عندهم ولا غير موجودة؟ هذه غير موجودة، هذه غير موجودة، وهذه موجودة. طيب لاحظوا معنا، لو كانت لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله كان رفضها أبو جهل؟ ما كان رفضها. إذا لا إله إلا الله، وإذا كانت ملة عبد المطلب لا خالق إلا الله، تجتمعان في قلب إنسان وما تجتمعان؟ تجتمعان. لو كان معنى في ملة عبد المطلب معنى ملة عبد المطلب ولا خالق إلا الله، لكن ملة عبد المطلب ينكرون لا معبود بحق إلا الله، فما معنى لا إله إلا الله التي فهمها أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية؟ لا معبود بحق، ولذلك أنكروها. لو كان فهموا أن معنى لا إله لا خالق إلا الله لقالوها، لكن لما فهموا أن معنى لا إله إلا الله ترك جميع المعبودات وإثبات العبادة لله وحده، قالوا لا، جعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. عرفنا كيف يا أخوان؟ إذن أبو جهل ماذا فهمنا؟ وهو عبد الله بن ابي امية ماذا فهموا من لا اله الا الله؟ ماذا فهموا معناها؟ لا معبود بحق الا الله، صح ولا لا؟ اذا الذي ينكر ان يكون معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، نقول له ابو جهل وعبد الله بن ابي امية افهم منك بمعنى لا اله الا الله، افهم منك بمعنى لا اله الا الله، لان هو يقول معنى لا اله خالق الا الله، وابو جهل يقول لا ما هذا معناه، لو كان هذا لقلناه، لكن معناها ترك جميع المعبودات، لا نذهب الى الاشجار ولا الاحجار ولا القبور ولا نحو ذلك، فهم هذا، لا نذهب بالهتنا الارضيه نصرف لها نوع من انواع العباده، هذا الذي فهمه. هذه قضية مهمة جدا يا اخوان، هذا الحديث يدل على معنى لا اله الا الله دلالة صريحة واضحة. نعم.
باب الشفاعة، وقول الله عز وجل: وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. قال ابو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه او يكون عونا لله، ولم يبق الا الشفاعه، فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب كما قال: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون هي منتفيه يوم القيامه كما نفاها القران، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدا بالشفاعه اولا، ثم يقال له: ارفع راسك.
حسبك انت. يا اخوان، بالنسبه لدائره الحق نحن نعتقد فيها ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وملك ورزق ودبر، نعتقد ذلك، ان الله هو الذي خلقنا وملك امورنا ورزقنا ودبرها، ونعتقد انه فعل ذلك وحده لا شريك له، لا شريك له في الخلق ولا الملك ولا الرزق ولا التدبير. وهنا المخلوق يعلم ان الله هو المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير. ما الواجب على العبد عقلا وفطرة قبل ان يكون شرعا؟ الآن شخص أحسن إليك، ما الواجب عليك عقلا وفطرة؟ أن تشكره. الذي لا يشكر ماذا نقول عنه؟ نعم، الذي لا يشكر من أحسن إليه لئيم، أليس كذلك؟ تحسن إلى شخص ولا يقول لك جزاك الله خير ولا شكرا، هذا ماذا؟ هذا لئيم، ما ينفع فيه المعروف. فنحن نعتقد ان الله خلقنا وملكنا ودبرنا سبحانه وتعالى وانفرد بذلك، واجب علينا عقلا وفطرة كما هو واجب علينا شرعا ان نعود الى هذا الخالق، نعود اليه بالشكر، اليس كذلك؟ وشكر الله يكون بماذا؟ بان نقوم بعبادته وحده لا شريك له، هذا الواجب. ان الله خلقنا فواجب علينا ان نعود الى الخالق بالعباده وحده لا شريك له، هذا الشكر. كيف نعبده؟ هذا الخالق ارسل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم واسطه في البلاغ والبيان، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا، جاء الى هؤلاء المخلوقين وبين لهم كيفية عبادة الله وحده لا شريك له.
واضح هذا يا اخوان؟ هذه دائرة الحق، وهذه بها يكون سعادة الفرد. الان هم يأتون بالمذاهب الارضية، يأتون في العالم الغربي يريدون سعادة الفرد، فكيف يسعدون الافراد عندهم؟ ما كيفية سعادة الفرد في العالم الغربي؟ سعادة الفرد عندهم في ان تعطي هذا البدن كل ما يحتاجه من ماكل ومشرب ومنكح، ولذلك يأتون بالنظريات والفلسفات التي في اذهانهم تسعد الفرد، ويقول تسعد الفرد عن طريق الليبراليين، الحرية المنفلتة من كل قيد، تسعد الفرد عن طريق الوجوديين، يعني أن تحقق وجودك وماهيتك بالكامل، فالآخر ليس عليك من شيء، فالآخر هو الجحيم بالنسبة لك، أو النفعية يجب عليك أن تبحث عن منفعتك وعن مصلحتك، ولا كان في ذلك ضرع الآخرين. هذه النظريات في العالم الغربي من أجل سعادة الفرد، وفي العالم البوذي يرون أن سعادة الفرد في تهذيب البدن وإعطاء الروح أنواع الرياضات، رياضة اليوغا، رياضة كذا، المهم أن تهتم بروحك وإن كان في ذلك إفساد لبدنك. هؤلاء يريدون سعادة الفرد ولا يريدون سعادة الفرد. كيف سعادة الفرد في دين الإسلام؟ كيف تكون سعادة الفرد في دين الإسلام؟ بعبادة الله بما جاء به رسول الله في جميع مناحي الحياة. هذه النظرية عندنا ليست نظرية قاعدة للتجربة وتجربها وتنفع ولا تنفع، لا، بل هي حقيقة وبرهان. لمن أراد إسعاد نفسه، فلكل فرد إذا أراد أن يسعد نفسه يقوم بعبادة الله بما جاء به رسول الله في جميع مناحي الحياة. لو عبدت الله بما جاءك به رسول الله في أمور القلب، أمور الجوارح، أمور الأسرة، أمور العمل، أمور الدراسة، عبدت الله بما جاءك به رسول الله لكنت من السعداء بلا شك في ذلك ولا ريب. فهذه دائرة الحق وكيفية سعادة الفرد في هذا الأمر. لو أتيت بواسطة هنا، واسطة هنا بين المخلوق والخالق في العبادة، هذه ثابتة إلا من فيها؟ ثابتة إلا لا؟ الواسطة ثابتة في البلاغ، كما هي ثابتة في البلاغ هي ثابتة في العبادة، لأن الإنسان قد يكون مذنب ومخطئ فما يستطيع أن يصل إلى الله مباشرة، فيوسط شخص. ما هذا خطأ؟ ما شاء الله تبارك الله، نعم، هذا لا يجوز، هذا هو الشرك. الواسطة بين الخالق والمخلوق في البلاغ فحسب. الخالق بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف نقوم بعبادته، فجاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لنا ذلك. من أراد أن يصلي وتقبل صلاته لا يحتاج أن يذهب إلى مخلوق فيصلي هناك ويقول اشفع لي حتى تقبل صلاته. لا يحتاج الإنسان يذهب إلى مخلوق فيدعو عنده ثم يقول له اشفع لي حتى يقبل دعاءه. هل نذهب إلى المخلوقين فندعوهم ونذبح لهم وننذر لهم ليشفعوا لنا عند الله فيوصل حاجاتنا عند الله؟ هل هذا جائز؟ هذا هو الشرك. فالشفاعة بالنسبة للمخلوق إذا أراد أن تقبل عبادته، أراد أن يوصل عبادته إلى الله، فأراد أن يشفع مع العبادة شيء، مثلا أراد أن يدعو الله ويريد أن يدخل في دعاء الشيء يجعل دعاءه مقبول عند الله، يشفع هذا الدعاء بشيء آخر. ما هو هذا الشيء المقبول وما هو الشيء غير المقبول؟ الشفاعة إذا توسل الإنسان بأسماء الله وصفاته تقبل أو لا، فقال اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذكر حال العبد من الضعف والفقر والحاجة، فقال يا الله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا حالي ضعيف عاجز فقير محتاج لهذا الشيء، يا الله أعطني لأني بحاجة إليه، هذا ما هو إشكال. أو قام الإنسان توسل إلى الله بعمل صالح قام به ويشعر أنه فعلها مخلصا لله، فقال يا الله إن كنت قد فعلت هذا الأمر طلبا لوجهك فيا الله اغفر لي وارحمني وارزقني. هذه شفاعة، يعني يكون كلام الشخص يكون الشيء سلب فيأتي الإنسان بشيء آخر فيصبح هذا الشيء شفاعة. هذه الشفاعة هي الجائزة. أما أن تجعل مخلوق بينك وبين الله هذا لا يجوز. وهناك شفاعة بجاه الآخرين وبأعمال الآخرين، بجاه الآخر وعمله، هل هذا ينفعك؟ جاهه ينفعه هو. فإذا قلت اللهم إني أسألك بجاه نبيك، لقل لا هذه بدعة، بحق نبيك بحق هذا أنت تأتي بأشياء لك أنت بأفعال. قل اللهم إني أسألك بحبي لنبيك، اللهم إني أسألك بإيماني بك، اللهم إني أسألك بأني قد جعلت ذاك اليوم كذا وكذا أرجو وجهك. نعم. فالشفاعة المقصود يا أخوان التوجه للمخلوق لمخلوق آخر فتجعل بينك وبين الله واسطة، هذه شفاعة شركية، شفاعة منفية. عرفنا ما هي الشفاعة المثبتة؟ الشفاعة المثبتة هي التي تكون يوم القيامة للرسول صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله، يشفع عند الله عز وجل في فصل الخطاب، أو الشفاعة بعد ذلك أنواع من الشفاعات تكون يوم القيامة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب في النار، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أناس قد قدر عليهم دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلوها، ويشفع كذلك الصالحون. هذه شفاعات مشتركة بعد ذلك. لكن الشفاعة المنفية أن تجعل بينك وبين الله واسطة في العبادة فتوصل لترك العبادة ليصلها إلى الله، هذه شفاعة، شفاعة شركية، هذه شفاعة شركية. نتفضل. توسل، توصل، تشفع، ما في إشكال. اي نعم، لو سنة الشفاعة ما في بس، لو سنة الشفاعة انت تشفع دعاءك تشفع معه هذا الشيء تسمى شفاعة. يلا بالنسبة للحي، الحي لو اتيت وقلت له ادعو الله لي جاز ذلك. نعم ويشفع لك عند الله، ويدعو الله سبحانه وتعالى لك يا شفاعة. نعم. فالطلب من حي حاضر أمر يقدر عليه جاز، أما الطلب من الأموات أو الطلب من المخلوق أمر لا يقدر عليه إلا الله، نعم هذا الشرك. والشفاعة التي يعني حذرنا الشرع منها أن تذهب فتعبد هؤلاء تطلب منهم الشفاعة، فتصلي لهم، تذبح لهم، تنذر لهم، تدعوهم من دون الله، تريد منهم أن يشفع لك عند الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. كل هذا مثل بعض. التوسل أن تتوسل في دعائك، يعني أن تجعل شيء تتوصل به إلى مقصودك، فأتيت بشيء مع الشيء الذي عندك لتحصل على المقصود، فهو توسل وفي الوقت ذاته صار شفعا. نعم. ثم قال له ارفع رأسك. هذا الباب من أوله، من أول شيء باب الشفاعة، باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ماذا نستفيد من هذه الآية؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. ما هي الشفاعة؟ فهذا يدل على أن الشفاعة جميعها منفية، الشفاعة منفية، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم.
وقوله قل لله الشفاعة جميعا.
إذا نفى الشفاعة كلها ثم بين أن الشفاعة ملك له. قل لله الشفاعة جميعا. نعم.
وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
ثم بين أن هناك شفاعة مثبتة لكن هذه الشفاعة المثبتة جعل لها شروط. ما هو الشرط الأول؟ الإذن. نعم.
وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
الشرط الثاني الرضا. إذن الإذن للشافع أن يشفع. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. فالشفاعة ملك لله. الشفاعة جميعها منفية وهناك شفاعة مستثنى. هذه الشفاعة المستثنى تكون لمن أذن الله له أن يشفع وتكون ولمن رضي الله عز وجل أن يشفع عنه. فصار هذا خلاف الشفاعات الدنيوية. الشفاعات الدنيوية هل فيها لابد في الرئيس أو المسؤول لابد أن يكون راضي عن المشروع له حتى يشفع الشافع؟ لا، بل قد يكون غضبان أشد الغضب عن المشروع له فيأتي هذا الشافع فيتوسط فيكون هذا الشافع له سلطة على هذا الرئيس فيضغط عليه، أليس كذلك؟ أو هذا المسؤول يضغط عليه حتى يشفع له حتى يرضى عن هذا أو حتى يتجاوز عن هذا رغم أن في قلبه كراهية له لكنه يشفع له حتى تمشي أمور هذا المشروع له. صح ولا لا يا أخوان؟ أما الله عز وجل فإنه لا يشفع عنده إلا في من رضي عنه. طيب إذا صارت الشفاعة ماذا؟ من نقصد بها؟ إكرام الشافع وإظهار فضل الشافع. عرفنا كيف يا أخوان؟ ما تضر هو ما يأذن إلا من رضي عنه. نعم.
وقوله قل
فهمت من صرحت الإذن للشافع ما يأذن الله عز وجل لشخص أن يشفع إلا بعد الرضا. أيوه فإن الرضا للشافع المشروع هي تطويل تطويل. هم بعضهم يقولون كذا الرضا للشافع والمشروع له. له ما يقول بالشفاعة. نعم الشفاعة. نعم أنت تريد دقائق ما شاء الله لك. هذه يعني دروس مثل هذه دقائق أن تفهم يعني صعب على أن نتوقف عند هذا لما يكون عندنا فقط درس الشفاعة. من هذه فوائد لطيفة لا شك في هذا بس أنا أبي ستأخذ منا جهد. فإحنا هدفنا حديث المر مرور يعني مرور سريع. ولا هذه فوائد لطيفة لكن هذا عندنا يكون دار الشفاعة وعندنا نقف عند كل الدقائق وكل التفصيلات وكذا. يعني ولا فائدة كبيرة هذه يعني لرب على عن البدع. نعم.
وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض
وليس لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. فنفى عنهم ماذا؟ نفى عنهم الخلق، نفى عنهم الملك، نفى عنهم الشراكة، نفى عنهم الوزارة. فكيف يشفعون؟ فتقطعت جميع عروق الشرك فلم يبق إلا الشفاعة. فبين أن لا تكون إلا بعد علمه ورضاه عن المشفوع له. نعم.
قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتحكم.
الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي فيها شرك، والشفاعة التي تكون لأهل الشرك. الشفاعة التي فيها الشرك والشفاعة التي تكون لأهل الشرك هذه شفاعة منفية. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تكون لمن رضي الله عنهم ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد ولا يرضى عن أهل الشرك، لمن رضي الله عنهم ولمن أذن لهم أن يشفعوا. هذه شفاعة.
فحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. باب ما جاء في ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو
سننتقل إلى الكلام عن ما يفعل عند القبور. سنتحدث عن جملة من الأبواب تتحدث عن الأعمال التي تكون عند القبور. كلام ابن عباس.
كلام ابو العباس. كلام ابن تيمية. قال ابو العباس.
ابو العباس وابن تيمية نفى الله عما سواه. هذا الكلام كله من كلام ابن تيمية. شيخ ابن بلاد قال: قال ابو العباس اقصد به ابن تيمية. الآن سننتقل للكلام عما يفعل عند القبور. هذا عندنا نعتبره القبر. يفعل عند القبور أمور. الأمر الأول أن يأتي الشخص إلى القبر من أجل نفع المقبور بالدعاء، ومن أجل تذكر الآخرة. هذه حالة. يأتي الإنسان للقبر من أجل ذلك. الحالة الثانية: يأتي الإنسان للقبر من أجل عبادة الله عند القبر، ليكون ذلك سببا لقبولها، يعني قبول العبادة. الحاجات. الأمر الرابع أن يأتي من أجل الطلب من الميت التوسط في قضاء الحاجات. دون أن يطلبها منهم. طيب. أيضا من نفعل عند القبور إسراجها وتعظيمها بالبناء والزينة ونحو ذلك. هذه الحالات يريد أن نعرف أحكامها. وبالنسبة للقبور
من أتاها من أجل أن ينسى المقبور بأن يدعو له فيقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن خطيئته، فجاء ودعا للمقبور وتذكر الآخرة وأن هذا القبر سيصير إليه كل حي وهو برزخ سينتقل بعده إلى يوم الحساب والجزاء. ما حكم هذه الزيارة؟ نعم، هذه الزيارة سنة، هذه سنة. طيب، ومن جاء من أجل عبادة الله فقرأ القرآن وصلى لله عند القبور ليكون أحرى لقبولها، فما حكم هذا الفعل؟ بدعة، بدعة، سر كسر أفشك. طيب، ما حكم إنزال الحاجات للميت لكن لا يعتقد فيه أنه خالق مالك رازق مدبر، لكن يعتقد أن الله وضع فيه السر في قضاء الحاجات فيقول يضع سره في بعض خلقه، يعني أعطاه الله القدرة على بعض الأشياء. نعم، شرك أكبر ولا صغر؟ أحد يخالف؟ شرك أصغر. طيب، أخونا نصر يقول شرك أصغر لأن عندهم يقولون من دخل المقبرة باع سكره، سمعت هذا المثل ولا؟ من دخل المقبرة باع سكره، يعني صار سكر. أول كان مالح ما له فائدة، فكان إذا وعظ لا يسمع وعظ، لكن لما مات صار الآن يأتي العجائب، فيقولون إذا دخل المقبرة باع سكره، يعني الآن يصبح سكر ينفع ويقبل حاجاته هذا، فهل هذا شرك أصغر؟ إذا أنزل حاجاته فقال يا فلان ارزقني الولد، تقول للميت أكبر، هو هذا الذي نقصد، نحن الذي نقصد أن يأتي للميت فينزل حاجته به فيقول يا سيدي فلان كلما جاءني ولد مات فأريد منك أن تكون سبب لحياة ابني أو تكون سبب لرزقي أو كذا، فهذا ما حكمه؟ هذا شرك أكبر. وهذا الذي يقول عليه أصحاب القبور إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. فما حكم هذا الفعل؟ اللجوء إلى المقابر من أجل إنزال الحاجات بالموتى ليقضونها، ما حكم هذا الفعل؟ شرك أكبر. طيب، تأتينا المشكلة الكبرى الآن، لو جاء شخص إلى الميت فما أنزل حاجته به، يعني ما قال يا فلان ارزقني، يا فلان اغفر لي، يا فلان، إنما قال يا سيدي فلان اشفع لي عند الله أن ارزقني، شرك صار أكبر، أكبر، أكبر. ما طلب منه هو، طلب قال يا سيدي فلان اشفع لي عند الله ان يغفر ذنبي وان يفرج عني وان يرزقني الولد. ايوه، لا، يعتقد الواسطة، سيتوسط عند الله. مرة اخر كلام. لكن نقول هو هذا قد اسمعني، انا اعتقد ان الموت اسمعني، فاتيت اليهم فدعوتهم وقلت لهم يا رسول الله يا سيدي فلان، هو ما طلب منه، ما قال له اغفر لي ذنبي، ولا قال له ارزقني الولد، ولا قال يا فلان يا سيدي فلان اشفع لي عند الله، ادعو الله لي ان يرزقني الولد. ايوه،
الكسر تراجعت. المشركون كانوا يقولون يا كذا يعطونا كذا وكذا شركة صار. ما رأيكم؟ نعم فهو مثلا انتبه الآن الكلام ما طلب منه المغفرة ولا الرزق ولا أي شيء، إنما قال يا سيدي فلان توسط لي عند الله في أن يغفر ذنبي وأن يرزقني الولد وأن كذا. نعم لا هذا نداء نداء مثلا عندما اقول لك يا محمد اعطني ماء دعاء. النداء في اللغة الدعاء في اللغة هو النداء، فنداء الموتى دون ان يطلب منهم المغفرة بانفسهم انما يطلب منهم ان يتوسط له عند الله في المغفرة يتوسط له معه. فيقول انا ما عبدتهم، فعلي هذا ليس عبادة. طيب اذا اتيت الانسان حي وقلت لا يدعو الله لي اي يصير شرك اصغر ولا اكبر ولا بدعة؟ أصغر ولا أكبر؟ كيف؟ لأن حاله ماذا؟ حاله عبادة، وهي أنه يأتي ذليل خاضع يقدم بين يديه الذبح والنذر. طيب ليه ما قدم شيء من ذلك؟ لو فقط ظن ان الميت يسمع فبسبب هذه الشبهة التي عنده قال له يا سيدي فلان ادعو الله لي، يا سيدي فلان اشفع لي عند الله. لا لا لم يذبح ولا ينذر. نعم إذا كان هذا الأمر يقدر عليهم إذا كان حيا. لكونه عاجز في أمر يقدر عليه لو كان حيا. بدعة متفق على عند الجميع أن يكون الطلب من الموتى الطلب من الموتى مباشرة مغفرة الذنوب. طيب الطلب منهم مباشرة، لو قالوا لك ترى أنا ما أقصد مباشرة، لو احتج لو قلت أنت الآن
لو أتيت إلى ميت وطلبت منه هذا شرك أصغر، طلبت منه الشفاعة. طيب لو قال لك وهو هنا عندما يقول يا سيدي فلان اغفر لي، يقول أنا ما أقصد اغفر لي، هو اغفر لي مباشرة، أقصد يا سيدي فلان اسأل عند الله ما اغفر لي. لا بس يقول أنا ما أقصد الطلب المباشر. يصل بتعظيمه إلى تعظيم الخالق، هذا شرك أكبر. طيب على كل حال هذه مسألة كبرى وفيها إشكاليات يعني الآن في الساحل. فالقول الأول يقولون أن هذا الفعل شرك أكبر، ولا فرق بين هذه الصورة وبين هذا إلا في التعبير. هذا القول الأول. يقولون هؤلاء يقولون يا فلان اغفر لي ذنبي، يعتقد أن الله أعطاه القدرة على ذلك، يظن يعني من باب أن هذا سبب، عنده القدرة على الرزق، عنده القدرة على تدبير شيء من الكون، أعطى الله سبحانه وتعالى ذلك، فظن أنه من باب الأسباب وجعله سبب وهو ليس بسبب. فيقولون لو قلنا أن هذا هو كذلك سيكون هذا كذلك أيضا. فقال فجميع الصورتين هي شرك أكبر، لكن هذا في الربوبية والألوهية، وهذا في الألوهية دون الربوبية. هذا قول. القول الثاني قالوا أن هذا الرجل إذا ننظر إلى حاله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان في حاله جاء متذللا خاضعا مقدما الذبائح والنذور بين يديه ويدعوه كما يدعو ربه سبحانه وتعالى، وإن كان يقول أنا أجعله واسطة وشفيع، لكنه أنزل همه به، وإن كان يقول يا فلان ادعو الله لي، فقالوا هذا بسبب حاله، هذا يعتبر هذا القول من ذاك. أما لو جاء يظن أنه يسمع وأنه في قبر حي يستطيع أن يرفع الدعاء فظن هذا الأمر هو كذلك، فقالوا هذا فقط شرك أصغر. هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق وإلى بحث فأكثر من هذا. فهذه المسألة الطلب من الميت دون ذبح ونذر وذلة وخضوع، إنما طلب مجرد كمن يطلب من حي الدعاء، فجاء الميت وطلب منه الدعاء، هو بدعة لا شك في ذلك. هل هو شرك أكبر أم هو شرك أصغر؟ هذه محل نزاع، محل نزاع. فبعض أهل العلم يرى شرك أكبر، شرك أكبر لا يفتح هذا الباب تماما، لأنه لو فتح هذا الباب فسيعود هؤلاء يقولون كل قولنا نحن هو من هذا، فعندما نقول يا سيدي فلان ارزقني، يعني يا سيدي فلان توسط لي عند الله ما يرزقني، عرفنا؟ فسيقول هذا من هذا. فقالوا نغلق هذا الباب، نقول كله شرك أكبر، لأنه ما يوجد أحد يذهب إلى القبور ويدعو أصحابها وينزل حاجته بهم إلا وهو ذليل وخاضع بين يديهم، فطالما الأمر كذلك فيكون التوجه إلى المقبور إلى الموتى بالدعاء هو دعاء يعتبر شرك أكبر. هذا قول. والقول الثاني ينظرون إلى معتقد هذا الشخص، يعود هذا الأمر إلى عقيدته، فإن كان يعتقد فقط أنه حي في قبره أو أنه يسمع في قبره، مثلا كأن يكون نبي والنبي حي في قبره فيسمع، فيمكن لهذا النبي الحي في قبره الذي يسمع يمكن أن يرفع الدعاء فقط ويتصور هذا الأمر فأخطأ في الوسيلة، فقال هذا الشرك أصغر. فأنتم هذه والمسألة ما زالت تحتاج إلى تحرير وتحقيق. أما إسراج القبور وتعظيمهم بالبناء والزينة ما حكم ذلك؟ هذه من البدع. نعم، هذه الأبواب المتعلقة بالقبور سنمر على مرور السريع. نعم.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم
كفر بني آدم عن كفر بعضهم. متى بدأ الكفر؟ بدأ الشرك سبب الكفر وترك الدين والشرك بالله هو
الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عتفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتوقعون. قالها ثلاثة.
نعم أحسنت. يقول باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترك دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين على قسمين. القسم الأول أن يعظم هؤلاء الصالحين ليخرج بهم من حدود المخلوقين إلى حدود الخالق فيعتقد أنهم يستحقون العبادة فهذا غلو. وغلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى عبدته من دون الله وجعلته إله. هذا غلو. هذا نوع من أنواع الغلو. النوع الثاني الغلو في الصالحين بتعظيم قبورهم ويكون ذلك بأن تبنى على تلك القبور ويعبد الله سبحانه وتعالى عند تلك القبور. هذا غلو في الصالحين أي الغلو في قبورهم. فالغلو في الصالحين الغلو فيهم حتى يخرجوا من حدود المخلوقين إلى حدود الخالق. وغلو فيهم يكونوا بالبناء على قبورهم وصرف العبادة إلى صرف العبادة لله عند تلك القبور أو التوجه إلى أولئك الصالحين بشيء من التعبد من أجل أن يشفع لهم عند الله. فهذا هو سبب كفر بني آدم. كان الناس على التوحيد 10 قرون. كيف بدأ الشرك؟ بدأ الشرك في القوم الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام. كان فيهم الصالحون بدأ الناس يفترون عن العبادة. فماذا قالوا؟ قالوا الحل أن نجعل في أماكن العبادة نصب تذكرنا بأولئك العباد. نصب تذكرنا بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء كانوا عباد. لماذا لا نجعلهم نصب؟ نجعلها داخل المساجد. فإذا صلى الواحد وراء ذلك العابد الصالح فإنه يكون أنشط روعا للعبادة. هذه كانت الفكرة. غلو في الصالحين بتصويرهم وجعل نصب تذكرنا بهم. هذه كانت الخطوة الأولى. لما مات أولئك الذين صوروا تلك الصور وجاء القوم الذين بعدهم ظنوا أنهم كانوا يعبدون تلك الصور فعبدوهم من دون الله. إذا رأينا كيف بدأ الشرك؟ بدأ الشرك بالغلو في الصالحين ببناء بجعل صور تذكرنا بهم أو بناء القبور أو بناء المساجد على قبورهم. فكانت هذه بداية الشرك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو ونهى عن مجاوزة مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقرني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما انزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يقره خميسة له على وجهه، فإذا اغتن بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحجر ما صنعوا، ولولا ذلك أدرج قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرع إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم، هذا الآن يتحدث عن الشرك الأصغر الذي يفعل عند القبور، ما هو؟ أن تجعل تلك القبور مساجد ليكون الصلاة فيها سبب لقبول الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وأنه سيفضي إلى عبادة أصحاب القبور، فأتى بحديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد بالصلاة فيها أو جعلها عيدا أو نحو ذلك. نعم.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله.
الغلو في قبور الصالحين مثل ما ذكرنا بالبناء عليها وإيقاد السرج فيها وتعظيمها، إن هذا سيفضي إلى عبادة أصحابها.
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: افرايتم اللات والعزى؟ قال: كان يبت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس: كان يبت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، ومن حرصه علينا صلى الله عليه وسلم أن سد كل طريق يوصل إلى الشرك، ومن ذلك نهى عن تعظيم القبور وعبادة الله عندهم حتى لا تفضي للشرك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فلها وقال الا احدثك حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عندا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
نعم أحسنت. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد ورسول محمد. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.